حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وموعدنا في هذا الدرس إن شاء الله مع تفسير قول ربنا جل جلاله في الآية السادسة بعد المئة من سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. في الآيات التي مضت معنا، الله جل جلاله أمر بالوفاء بعهده، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ونهى عن نقض تلك العهود والأيمان، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وشبه جل جلاله ناقض العهد بامرأة حمقاء كانت تحكم غزلها حتى إذا استوى فإنها تنقضه وتبعثره. وقال جل من قائل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قد مضى معنا الكلام في أن قول ربنا جل جلاله أن تكون أمة هي أربى من أمة، في هذا نكير على ما كانت العرب تفعله بأنهم يتحالفون، تتحالف قبيلة مع قبيلة ثم إذا جاءت قبيلة أكثر عددا وأعز نفرا فأغارت على القبيلة التي تحالفوا معها فإن تلك القبيلة الحليفة سرعان ما تنقض العهد وتنضم إلى القوية. كذلك كان المشركون أكثر عددا وأعز نفرا وأعظم قوة وأبلغ جاها، وكان المسلمون كما وصفهم ربنا جل جلاله قلة مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس. فبعض هؤلاء المسلمين ضعف إيمانه وتزلزل يقينه وارتد بعد إسلامه، وقد سموا من هؤلاء عبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وأبا قيس بن الوليد بن المغيرة. وها هنا لا بد أن أنبه إلى أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح ابن الحارث القرشي العامري رضي الله عنه كان من كتاب الوحي، ثم بعد ذلك استزله الشيطان فارتد ولحق بالكفار، وكان واحدا من 14 شخصا أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم يوم الفتح. لكن أخاه من الرضاعة وهو عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان استوهبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهبه له وأن يعفو عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لعثمان لما له من المكانة والمنزلة عنده. فعبد الله بن سعد رضي الله عنه أسلم، حسن إسلامه، ما حفظت عنه بعد ذلك زلة، بل كان صلب الإيمان صحيح الإسلام، حتى استعمله عمر رضي الله عنه على الصعيد، ثم غزا إفريقيا في زمان عثمان وقتل جرجير صاحبها، وكانت له قدم صدق في تلك الفتوحات. ثم بعد ذلك لما قتل عثمان رضي الله عنه ونشبت الفتنة بين علي ومعاوية، من ضم إلى أحد الفريقين، بل اعتزل رضي الله عنه في عسقلان متعبدا متنسكا متورعا، حتى أدركته وفاته سنة 59. ولما نزل به الموت رضي الله عنه طفق الليل كله يعالج سكراته ويسأل من معه، كما روى يزيد بن أبي حبيب: هل أصبحنا؟ فيقولون: لا. ثم يسأل: هل أصبحنا؟ يقولون: لا بعد. فقال: اللهم اجعل آخر عملي الصبح، أي صلاة الصبح. فلما أذن المؤذن قام رضي الله عنه فتوضأ وافتتح صلاته، فقرأ في الأولى بالعاديات ضبحا، وفي الثانية بالقارعة، ثم جلس رضي الله عنه فسلم ذات اليمين، فلما أراد أن يسلم ذات الشمال قبضت روحه، فكان آخر عهده بالصلاة بين يدي ربه جل جلاله. المقصود أن قول ربنا جل جلاله: من كفر بالله من بعد إيمانه، مراد به ناس ارتدوا عن الإسلام بعدما ذاقوا حلاوته، وهؤلاء هم الذين عناهم ربنا جل جلاله بقوله في سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فالمقصود بأن هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه، هي بدل كما قال الزجاج ممن يفتري على الله الكذب، في الآية التي مضى تفسيرها بالأمس: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من هم يا رب؟ قال: من كفر بالله من بعد إيمانه. هذا والعياذ بالله أعظم الذنوب وأفحشها وأقبحها، أن إنسانا بعدما دخل في دين الإسلام وخالطت بشاشة الإيمان قلبه وأبصر النور وعرف الهدى، يؤثر الكفر على الإيمان ويرتد عن دين الإسلام طائعا مختارا. وهذا سبب يستباح به الدم، كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالله جل جلاله بين أن هذا الكافر بعد الإيمان مصيبة عظيمة، والله جل جلاله بين في آيات أخرى من القرآن: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هؤلاء الذين كفروا بعد الإيمان، هؤلاء الله جل جلاله حكم عليهم بالضلال. وفي آية أخرى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. من يرتدد فقد حبط عمله في الدنيا والآخرة، إذا مات على هذه الردة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
من كفر بالله من بعد إيمانه. قال جل من قائل: مستثنيا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله جل جلاله استثنى من هذا الحكم من أكره على الكفر. فما هو الإكراه إخوتي وأخواتي؟ الإكراه هو الإلجاء إلى فعل لا يرضاه المكره أو قول لا يرضاه المكره. الإكراه الإلجاء إلى فعل أو قول لا يرضاه المكره عليه. وهذا الإكراه لا يعتبر في الشريعة مؤثرا إلا إذا توافرت فيه شروط أربعة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمكره عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. أن يكون المكره قادرا، يعني تهدده بالقتل أو بالسجن أو بالضرب الشديد ونحو ذلك، هو قادر على إنفاذ ما يهدد به، والمكره عاجزا عن الدفع ولو بالفرار، ما يستطيع أن يدفع هذا الشر ولو بالفرار، فهذا شرط. ثم الشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع ما يهدد به. هذا الذي يهدد به من سجن أو قتل أو ضرب شديد ونحو ذلك هو سينفذ تهديده، وهو جاد غير هازل. ثم الشرط الثالث أن يكون التهديد فوريا، فوريا بمعنى أن يقول له: أمامك مثلا دقائق معدودة، إن لم تفعل كذا، إن لم تقل كذا، فإنني قاتلك، أو إني ساجنك، أو إني جالدك ألف جلدة ونحو ذلك. فهذا تهديد فوري. أما لو قال له: إن لم تكفر بإلهك الذي تعبد ونبيك الذي تتبع فإني قاتلك بعد شهر مثلا، لا يحل له أن يكفر. لماذا؟ لأن الأمر مؤجل هاهنا. ثم الشرط الرابع ألا يظهر من المكره رضا بهذا الذي يقوله أو يفعله، وإنما يقوله أو يفعله كارها. هذه شروط أربعة من أجل أن يكون الإكراه مؤثرا في إلغاء ما ينتج عنه. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية نزلت في جماعة من المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين، وهم المستضعفون من أمثال بلال بن رباح وخباب بن الأرد وعمار بن ياسر وأبوه وأمه سمية بنت خياط رضوان الله عليهم أجمعين. وكما قال الحسن: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار بن ياسر وخباب بن الأرد وبلال بن رباح وياسر أبو عمار وسمية. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد منعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فقد منع بقومه، وأما هؤلاء المستضعفون من أمثال بلال وخباب وعمار وسمية وياسر فهؤلاء كان المشركون يأخذونهم فيجيعونهم ويعطشونهم ويلقونهم في حر الشمس ويضعون على صدر الواحد منهم الصخرة العظيمة في رمضاء مكة ويقولون له: واللات والعزى لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد. أما سمية بنت خياط أم عمار رضي الله عنهما فقد جاء عدو الله أبو جهل فأفحش لها في القول وقال لها: ما أسلمت إلا من أجل الرجال، وما زال يعذبها وهي صابرة محتسبة حتى أخذ عدو الله حربة فطعنها في فرجها حتى خرجت الحربة من فمها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. أول شهيدة في الإسلام سمية بنت خياط أم عمار، وأول شهيد في الإسلام مهجع مولى عمر بن الخطاب، مولى عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم أجمعين. وأما بلال فقد هانت عليه نفسه في الله حتى دفعوه إلى صبيان مكة يتدافعونه كالكرة يلعبون به، وما كان يزيد على أن يقول أحد 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 أحد، فقال له سيده أمية بن خلف: ويلك، أما تمل؟ ما تتعب من هذا العذاب الذي يصب عليك صبا؟ فكان بلال يقول له: والله يا عدو الله، لو أعلم كلمة أغيظ لك منها لقلتها. حتى مر به أبو بكر رضي الله عنه وهو يعذب، فقال لأمية: أما آن لك أن ترحم هذا المسكين؟ فقال له أمية بن خلف الكافر الحاقد، قال له: أنت الذي قد أهلكته، وإن شئت خلصه. قال له أبو بكر: بكم تبيعني؟ فقال: بعشر أواق، بعشر أواق من الفضة. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بالمال فعدهن عدا، فلما اطمأن عدو الله إلى الثمن أراد أن يندم أبا بكر، قال: أما والله لو أبيت إلا أقية لبعتك، يعني أنت ما تعرف التجارة، لو ساومتني لبعتك بلالا بأقية واحدة. فقال له أبو بكر: أما والله لو أبيت إلا مئة لاشتريته. يقول لأمية: أنت الذي لا تفهم ولا تعرف في التجارة، فإن بلالا ثمنه غال ومقامه عظيم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أو كان يقول: أبو بكر سيدنا وهذا سيدنا بلال حسنة من حسناته رضوان الله عليهم أجمعين. لكن طاقة الناس ليست سواء، بعض الناس كبلال قادر على أن يتحمل من البلاء شيئا عظيما، أما عمار عليه من الله الرضوان فما تحمل ذلك العذاب، فأعطاهم بلسانه بعض ما يريدون. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حسيرا كثيرا يقول: يا رسول الله هلكت. قال له الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: راودني المشركون على سبك ففعلت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال له عليه الصلاة والسلام: لا عليك، إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. وأنزل الله جل جلاله هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه، هذا هو الذي غضب الله عليه وأوجب له العذاب العظيم، إلا من وقع في الكفر مكرها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إخوتي وأخواتي، أجمع أهل العلم على أن المكره يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر غير معتقد لها، وأنه لا إثم عليه في ذلك. وأجمع على أن الأقوال والأفعال في ذلك سواء، بمعنى أنه مثل ما يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر يجوز له كذلك أن يفعل الكفر. خالف في ذلك محمد بن الحسن رحمه الله فقال: لا يترخص في الأفعال، بمعنى أنه قد يكره الإنسان على النطق بكلمة الكفر، كأن يقول لا إله والحياة مادة، أو أن يجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قولا، لكنه أيضا قد يكره على الكفر فعلا، كما لو أمر بالسجود لصنم مثلا. محمد بن الحسن يقول: لو كان الصنم في ناحية القبلة فإنه يسجد وينوي بذلك السجود لله، أما إذا كان في غير القبلة فلا يجوز. قال القرطبي رحمه الله: وكيف ذلك وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر على راحلته حيثما توجهت به. يعني الإنسان إذا كان في السفر وأراد أن يصلي نافلة، هو في سيارة، في طيارة، في حافلة، في باص، فيجوز له أن يصلي النافلة مستقبلا القبلة أو مستدبرها حيثما توجهت به راحلته. قال: إذا جاز ذلك في السفر لمشقة النزول، فكيف بحال الإكراه الذي قد يفضي إلى إزهاق النفس؟ لا شك أن ها هنا من باب أولى. ولذلك أقول ها هنا الخلاف لمحمد بن الحسن، وأما جماهير العلماء بل حكى الطبري رحمه الله الإجماع على ذلك بأنه يجوز له الفعل المكفر كالقول المكفر سواء بسواء، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن قال العلماء رحمهم الله: إنه ينبغي للمكره أن يأتي بالألفاظ التي هي حمالة أوجه، يستعمل المعاريض، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب. إذا قيل له: قل أنا كافر بالله، فليقل: أنا كافر بالله، يشبع الكسرة، أنا كافر بالله، وينوي بذلك الله اسم فاعل من اللهو. أنا كافر بمن يلهو، بمن يلهو، بمن يلعب. إذا قيل له: قل أنا كافر بالنبي، فليقل: أنا كافر بالنبي، ويهمزها، ويقصد بذلك المتنبئ الكذاب كيفما كان. أو ليقل: أنا كافر بالنبي، ويقصد بذلك النبي اشتقاقا من النبوة، مرتفع من الأرض. إذا قيل له: قل أنا كافر بالرسول، فليقل وليعني بذلك رسولا ما كيفما كان. وقد كان بعض أئمة الإسلام يستخدم تلك المعاريض بما لا يتضمن أكل حقوق الناس ولا التعدي عليهم، وإنما يريد أن يدفع عن نفسه سوءا، مثل ما ذكروا عن إبراهيم النخعي رحمه الله، وكان سيدا من سادات التابعين، بأنه إذا جاءه من يكره الخروج إليه فإنه يجلس في مسجد بيته ويقول لجاريته: قولي له إبراهيم في المسجد، أو اطلبه في المسجد، اطلبه في المسجد. هذا الذي طرق الباب يفهم بأن المسجد هو المسجد الجامع، بينما إبراهيم رحمه الله يقصد مسجد بيته. وكذلك أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه ذكروا بأنه إذا جاءه من يكره الخروج إليه كان يأمر جاريته بأن تخرج وتشير إلى الأرض تقول له: مالك ليس هاهنا، أي ليس هاهنا في هذا الموضع. ما كذبت، ما قالت مالك ليس في البيت أو مالك خارج البيت، بل قالت: مالك ليس هاهنا. هذه المعاريض التي يجوز استعمالها. إخوتي وأخواتي، أجمع أهل العلم على أن الإكراه لا تأثير له في التصرفات، على أن الإكراه يبطل الأثر الذي ينتج عن تصرفات هذا المكره. فلو أنه طلق، أو أنه باع، أو أنه وهب حال كونه مكرها، فلا أثر لهذا الطلاق أو البيع أو الهبة أو غيرها من التصرفات. بمعنى لو أن إنسان حمل على آخر سلاحا وقال له: إما أن تطلق فلانة وإلا قتلتك، قد غلب على ظنه أنه جاد فيما يقول، أو أنه حمل عليه سلاحا قال: إما أن تهب مالك الذي في مكان كذا أو أرضك التي في محلة كذا وإلا قتلتك. لو أنه طلق، لو أنه باع، لو أنه وهب، وكذلك لو أنه نكح حال كونه مكرها، فهذا الإكراه يسقط الأثر المترتب على ذلك التصرف. لماذا؟ لأن الله جل جلاله إذا جعل الإكراه مؤثرا في النطق بكلمة الكفر التي هي ناقضة للإيمان الذي هو أصل الدين، فمن باب أولى يكون الإكراه مؤثرا فيما دون ذلك من التصرفات. ذكروا أنه في زمان عمر رضي الله عنه أراد رجل أن ينزل في بئر، فطلب من امرأته أن تدليه بحبل، أن تنزله في ذلك البئر وتدنيه من أسفله شيئا فشيئا وقد ربط نفسه بحبل. فلما وصل إلى نصف تلك البئر، هو بين الأرض وبين قعرها، المرأة أخرجت شفرة وقالت له طلق وإلا قطعته. فقال لها أنت طالق؟ فقالت لا، بل ثلاثا، لا بد أن تطلق ثلاثا. يبدو أنها كانت كارهة لعشرته، زاهدة في البقاء معه. فالرجل طلقها ثلاثا، ثم لما خرج ذهب إلى عمر رضي الله عنه وشكى إليه، فقال له عمر عد وهي امرأتك. يعني هذا كله لا أثر له، هذا الطلاق ما وقع منه شيء. لما؟ لأنه قد وقع حال الإكراه. وكذلك لما جاءت الخنساء بنت خيدام رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته وأنا كارهة، النبي عليه الصلاة والسلام رد ذلك النكاح أي أبطله. لما؟ لأنه قام على إكراه لتلك البنت. فقالت يا رسول الله قد أمضيت ما صنع أبي، ولكني أحببت أن أعلم للنساء من الأمر شيء. فالمقصود إخوتي وأخواتي بأن الإكراه يبطل الأثر الناتج عن التصرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الذي يكون نتيجة إكراه هذا لا أثر له. يقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد أجمع أهل العلم على أن الذي يصبر على البلاء ويصبر على الأذى ولا ينطق بكلمة الكفر حتى يفضي به ذلك إلى القتل أنه أفضل حالا وأهدى سبيلا ممن أخذ بالرخصة. يعني لو أن إنسانا أكره على النطق بالكفر لكنه أبى إلى أن قتل، فهو أفضل ممن أخذ بالرخصة فنجا. ما الدليل على ذلك؟ أذكره إن شاء الله بعد فاصل يسير، فكونوا معنا. كان الله معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر فأخذ بالعزيمة وصبر على البلاء وتحمل الأذى حتى لقي ربه فهو أفضل ممن أخذ بالرخصة فنطق بالكفر. يدل على ذلك الحديث الثابت عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس عليه الصلاة والسلام وقال والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل من كان قبلكم فيوضع المنشار على رأسه حتى يفرق بين رجليه ويمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقواما مشط ما دون لحومهم وعظامهم بأمشاط الحديد، ووضعت المناشير على رؤوسهم حتى فرق بين أرجلهم، لكنهم ما ارتدوا عن الدين. قال ذلك في معرض الثناء على حالهم، والحث على الاقتداء بهم. ويدل على ذلك أيضا أن مسيلمة الكذاب كانت له عيون، قاتله الله وهو الذي ادعى النبوة، فأخذوا رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أحدهما فقد قيل له، قال له مسيلمة: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال له: أتشهد أني رسول الله؟ والرجل يرى بأن السيف قد سل، وأن النطع قد بسط، وأن القتل قريب. قال له مسيلمة: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فأطلقه، ثم جاء بالآخر قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال له: إني أصم لا أسمع، يعني كلامك هذا بلغ من التفاهة قدرا أني لا أجيب عنه أصلا. فقتله مسيلمة، فرجع من نجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما أنت فقد أخذت بالرخصة، وأما صاحبك فقد مضى إلى ربه شهيدا. هذا الذي نطق بالكفر أخذ بالرخصة، أما الآخر الذي صبر على القتل فإنه قد مضى إلى ربه جل جلاله شهيدا. وفي الحديث الآخر لما قال له الصحابة، لما سمعوا حديثه عن زمان الفتنة إذا افترق السلطان والقرآن، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كما صنع بأصحاب المسيح ابن مريم، وضعوا على الخشب ونشروا بالمناشير، والذي نفسي بيده لموتة في سبيل الله خير من حياة في معصية الله. مسألة أخيرة لئلا يطول بنا الكلام، أجمع أهل العلم كذلك على أن من أكره على قتل غيره أو أذيته بجلد ونحوه لم يكن له ذلك، بل يصبر ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه لا يحل لي أن أفتدي نفسي بقتل غيري أو إيذائه. بمعنى لو أن إنسانا، هذا حال كثيرين الآن ممن يقول قائلهم: أنا عبد المأمور، أو أنا عبد السلطان، أو أنا ما عندي إلا أن أقول سمعنا وأطعنا. نقول: لا، لو أنك أكرهت على قتل مسلم لا يجوز لك قتله. لو أنك أكرهت على إيذاء مسلم بجلد وانتهاك حرمة ونحو ذلك لا يجوز لك الإقدام على هذا العمل المحرم، ولو أدى ذلك إلى قتلك أنت أو إيذائك أنت، لأنه لا يحل لك أن تفتدي نفسك بغيرك. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولذلك ذكروا بأن رجاء بن حيوة رحمه الله ورضي عنه في زمان الوليد بن عبد الملك، وكان للوليد عيون يأتونه بالأخبار، وكان في مجلس رجاء بن حيوة بعض هؤلاء العيون، فسمعوا رجلا يقع في الوليد، فالوليد جاء استدعى رجاء بن حيوة وكان عالما عاملا، فقال له: يا رجاء، أذكر بالسوء في مجلسك ولا تغير. فقال له رجاء: ما كان هذا الأمر، ما حصل. قال له: أتحلف؟ قال: أحلف. فحلف بالله أنه ما كان. فأمر الوليد بذلك الجاسوس فجلده 70 صوتا، جلد 70 صوتا، لأنه كذاب. يعني الوليد ما يقارن قول الجاسوس بقول رجاء ابن حيوة العالم العامل، والجاسوس الأصل فيه الكذب لأنه يقتات على الإيقاع بالناس. ثم بعد ذلك هذا الجاسوس لقي رجاء ابن حيوة فقال له: يا رجاء، بك يستسقى الغمام 70 صوتا في ظهري؟ يعني أنت إذا أردنا السقيا فإننا نقدمك للدعاء رجاء بركتك وصلاحك، وأنت تعلم أنك كذبت لما قلت للوليد بأن فلانا ما ذكرك بالسوء في مجلسي. فقال له رجاء بن حيوة: 70 صوتا في ظهرك خير لك من قتل مسلم بسببك. يعني تتحمل هذه 70 صوتا في ظهرك خير من أن تلقى الله بدم هذا المسلم، لأن الخليفة قاتله، الخليفة سيقتل هذا الذي ذكره بالسوء. فالله جل جلاله برحمته ومنه وكرمه ومن تيسيره على عباده ألغى سائر الأحكام التي تنتج عن الإكراه شريطة أن يكون ذلك الإكراه ملجئا، يكون إكراها حقيقيا. فقال جل من قائل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من هو المؤاخذ؟ من شرح بالكفر صدرا، صلى الله العافية، نطق بالكفر أو فعل الكفر وهو مغتبط به مسرور، أو وهو معتقد إياه، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، نسأل الله العافية. وتقديم الجار والمجرور على الاسم على المبتدأ لإظهار الاختصاص، هؤلاء الذين اختصوا بغضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك أي ذلك الغضب ما سببه؟ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. الغضب الذي حاق بهم باءوا بغضب من الله، لماذا؟ لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. ذلك بأنه مستحب مبالغة من أحب، مثل ما يقال استأخر مبالغة في التأخر، بدلا من أن يقال تأخر استأخر، وكذلك استكان. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، لا إله إلا الله. آثر هذه الحياة الدنيا التي هي عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، التي هي متاع قليل، التي هي خزف يفنى، التي لا تخلو من المكدرات والمنغصات، التي لا يسلم فيها المرء لنعيم أبدا، وإنما يتنقل بين خير وشر وعسر ويسر وشدة ورخاء وسعة وضيق وغنى وفقر وصحة وسقم. هذه الدنيا لا تخلو من الأكدار. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، وقرارة الأكدار دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري. هذه الدنيا ما تستحق أبدا أن يضحي الإنسان بدينه من أجلها. لكن هؤلاء الذين استحبوا الكفر على الإيمان، ما السبب؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. من أمثال من ذكرت: علي بن أمية بن خلف، أبو قيس بن الوليد بن المغيرة، مقياس بن صبابة، عبد الله بن خطل وغيرهم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ومثل ما يذم من يستحب الدنيا على الآخرة في الرضا بالكفر، كذلك يذم من استحب الدنيا وآثرها على الآخرة في أن يفعل حراما أو يأكل حراما أو أن يقدم وشاية عن مسلم. ذكر القاضي عياض وغيره في ترجمة بعض علماء المالكية، وهو العبد الصالح طالوت ابن عبد الجبار المعافري، طالوت ابن عبد الجبار المعافري، وكان من كبار المالكية في قرطبة، وكان حاكم قرطبة في ذلك الوقت هو الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل الأموي، وكان رجلا ماجنا متهتكا سفاكا للدماء ومستهترا بالأحكام، وقد حصل منه شر عظيم حتى أبغضته الرعية. فقام الفقهاء على ذلك الخليفة أو على ذلك الحاكم وثاروا عليه، فتمكن منهم، وكان من بينهم يحيى بن يحيى الليثي صاحب مالك وأحد راويي الموطأ يحيى بن يحيى الليثي وغيرهم، فقتل في تلك الفتنة 70 فقيها، قتلوا وصلبوا لأنهم خرجوا على هذا الحاكم. هذا الرجل طالوت ابن عبد الجبار المعافري رحمه الله، وكان عالما عابدا زاهدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، اختفى في بيت من؟ في بيت يهودي. بقي عنده سنة كاملة اليهودي يطعمه ويسقيه ويكرمه ويؤويه. فلما طال عليه الاختفاء بعد سنة قال لليهودي: جزاك الله خيرا، فقد أديت زمتك وقد سئمت من طول البقاء وإني خارج. فقال له اليهودي: يا أيها الفقيه، والله لو بقيت عندي عمرك كله ما كرهت، ولو خرجت قتلوك. فقال له: بل أتوكل على الله. فخرج طالوت بن عبد الجبار من عند ذلك اليهودي، ثم ذهب إلى واحد من تلامذته يقال له أبو بسام، ودخل عليه وقال له: استأمن لي من الخليفة، استأمن لي من الخليفة، يعني اطلب لي الأمان. فهذا الرجل أظهر له الموافقة وقرب إليه عشاء، ثم تسلل إلى الخليفة قال له: يا أمير المؤمنين، ما قولك في كبش سمين يقيم في مرعى منذ عام؟ قال له: ما الخبر؟ قال له: كبير المنافقين، يقول هذا عن شيخي، كبير المنافقين طالوت بن عبد الجبار قد أظفرك الله به. قال له: علي به، ائتني به. فذهب وجاء بطالوت إلى الخليفة الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الأموي، فقال له الخليفة: يا طالوت، أرأيت لو كانت هذه الدار وهذا المال لابنك أو أبيك، أكانوا يصنعون بك ما صنعت في إكرامي إياك وسيري في جنازة امرأتك ثم رجوعي معك إلى الدار؟ يعني بدأ يمن عليه بالذي كان، لأنه قد أكرمه بالمال وأنزله منزلة تليق به لما ماتت امرأة طالوت ابن عبد الجبار. الخليفة سار في جنازتها، وما اكتفى بذلك بل رجع مع طالوت إلى داره فمكث معه حينا يواسيه. فيقول طالوت: فقلت في نفسي: ما ينجيك إلا الصدق يا طالوت. فقلت للخليفة: أصلحك الله، إني قد أبغضتك لله، ولم يكن ينفعك عندي ما فعلته معي لغير الله. إني قد أبغضتك لله، والذي فعلته معي ما ينفعك عندي، لأنك فعلته لغير الله. فقال له الخليفة: إن الذي أبغضتني فيه قد أطفأ غضبك علي، فصير غضبي عليك، أطفأ غضبي عليك. يعني أنت أبغضتني لله وصدقت معي، الله الذي أبغضتني من أجله قد أطفأ ما أجد في نفسي من غضب عليك، سر حيث شيء. ثم قال له: يا طالوت، كيف ظفر بك أبو حسان؟ فقال: ما ظفر بي، ولكنني أظفرته بنفسي، أنا الذي جئته برجلي ورجوت أن يستر علي أو أن يشفع لي عندك. قال له: فأين كنت عامك هذا كله؟ قال: كنت عند فلان اليهودي. فالتفت الخليفة إلى أبي بسام ذاك الذي وشى بطالوت وقال له: يهودي من غير أهل ملتنا يرعى ذمته ويحفظ جواره ويكرم منزلته، وأنت الذي قرأت عليه تفعل به كذا، لا أرانا الله لك وجها يوم القيامة، أخرج. وطرده ونكل به، ثم أرسل إلى ذلك اليهودي وأكرمه وأعطاه، فأسلم اليهودي مكانه. اليهودي في مكانه أعلن إسلامه، ولعله كان مسلما في الباطن قبل ذلك والله أعلم. فالمقصود إخوتي أخواتي بأن بعض الناس من أجل لعاعة الدنيا لا مانع عنده من أن يشي بمسلم، لا مانع عنده من أن يقتل مسلما، لا مانع عنده من أن يضع يده في يد أئمة الكفر من أجل أن يصيب عرضا من الدنيا. الله جل جلاله أخبر بأن هؤلاء مغضوب عليهم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. طبع الله على قلوبهم فلا ينفذ إليها هدى، لا تنتفع بموعظة، لا ترق لآية. طبع الله على قلوبهم وسمعهم فهم صم بكم عمي. طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك هم الواقعون في الغفلة التامة التي بها آثر العاجلة على الآجلة والفانية على الباقية، والدنيا على الآخرة، والمتاع القليل على النعيم الأبدي السرمدي. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لا جرم أي لا عجب، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، هم الذين تمت خسارتهم وحق عليهم العذاب. ونلاحظ المؤكدات في الآية إخوتي وأخواتي، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أنهم أن المؤكدة ثم الإتيان بضمير الفصل هم ثم التعريف بالألف واللام هم الخاسرون، خاسرون هم الذين اكتملت خسارتهم. ثم رجع ربنا جل جلاله للحديث عن أهل الإيمان فقال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هؤلاء من أمثال بلال وعمار وخباب وصهيب رضوان الله عليهم. هؤلاء الذين هاجروا أي تركوا دارهم التي فيها نشأوا وفي ربوعها رتعوا وأهلها قد عرفوا، تركوا مكة رجاء ما عند الله، لا كراهية لها أبدا، بل كانت أحب البلاد إليهم. حتى إن بلالا رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة وأصابته الحمى كان رضي الله عنه يترنم بأبيات من الشعر وهو محموم: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. ثم يقول: اللهم لعن أمية بن خلف، اللهم لعن أبا جهل، أخرجونا من أرضنا مكة إلى أرض الوباء والحمى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك تبسم ثم دعا ربه وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم اجعل فيها ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، بارك لنا في ثمرها وتمرها ومدها وصاعها. دعا عليه الصلاة والسلام للمدينة بالبركة، هي البركة الموجودة إلى يوم الناس هذا. فهؤلاء الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، تعرضوا للفتنة في الدين بالشتم والسب واللعن والضرب والإهانة والتعذيب، بل وصل الأمر إلى القتل كما صنع بسمية بنت خياط رضي الله عنها. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا، جاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الشيطان وجاهدوا الكفار، جاهدوا المشركين بأموالهم وألسنتهم وأنفسهم وصبروا في ذلك كله. هؤلاء لا يخلون من الذنوب، ليسوا معصومين، لكن الله جل جلاله يبشرهم بأنه سيغفر لهم ويرحمهم. وهذه الآية كقول ربنا جل جلاله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وهي كقوله جل جلاله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله من أمثال بلال وعمار وخباب وصهيب، والذين آووا ونصروا هم الأنصار عليهم من الله الرضوان من أمثال أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، أولئك بعضهم أولياء بعض. هؤلاء الله جل جلاله يعدهم مغفرة وفضلا. ولذلك ربنا جل جلاله أنكر على المشركين الذين امتنوا فقالوا: نحن سدنة بيت الله الحرام ونحن حماة البيت. قال الله لهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم من أمثال هؤلاء بلال وعمار وخباب وصهيب أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وهذا المعنى فهمه عمر رضي الله عنه لما كان جالسا معه أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، هؤلاء الذين كانوا سادات في مكة وقد أنعم الله عليهم بالإسلام فهم من طلقاء الفتح، جالسون مع عمر، فجاء عمار بن ياسر وبلال بن رباح خباب بن الأرد، فقال عمر: تنحى يا أبا سفيان، تنحى يا حاري، يعني الحارث بن هشام، تنحى يا سهيل، يعني أبعد هؤلاء وقرب عمارا وخبابا وبلالا رضوان الله عليهم، فورمت أنوف القوم، يعني كأنهم استنكفوا. فلما خرجوا قال لهم سهيل بن عمرو: لا تلوموا عمر ولوموا أنفسكم، فإن القوم دعوا ودعيتم فأجابوا وأبيتم. رضي الله عن سهيل ابن عمرو العامري أبو يزيد رضي الله عنه في كلمة الحق التي قالها. ونسأل الله أن يرزقنا الاقتداء بعمار وخباب وبلال وصهيب حتى نكون من أهل هذه البشارة. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.